بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بزيارة المسلم لمن كان مريضا، وهذا الأمر لا شك أن له أثره الطيب على المريض، وأثره الطيب كذلك أيضا على الزائر الذي يعود هذا المريض، فكلاهما ينتفع بالزيارة، فذاك الزائر ينتفع بالأجر الذي رتبه الله جل وعلا على الزائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وما يناله هذا الزائر كذلك أيضا من استشعار نعمة الصحة والعافية التي يتقلب فيها ليلا ونهارا صباحا ومساء، فهو عندما يزور هذا المريض يعرف قدر نعمة الصحة التي أنعمها الله جل وعلا عليه، كذلك أيضا يخفف عن هذا المريض الذي يجد شدة المرض وتعبه، فيجد هذا المريض أن إخوانه يقفون بجانبه ويواسونه ويخففون عنه مرضه. ولذلك شرعت آداب كثيرة لمن يزور المريض حتى يتأدب بهذه الآداب، وقد ذكرنا شيئا من هذه الآداب في لقاء سابق، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن الآداب أن لا يتأخر في الذهاب لعيادته، وخصوصا إذا طال مرضه فلا يتأخر عنه، فإن ذلك مما يحزنه ويؤثر فيه، ولكن ينبغي أن يعجل ما استطاع وأن لا ينشغل عنه حتى يشفى، ثم إذا لقيه بعد ذلك قال: كنت أنوي زيارتك، ونحو ذلك من الأعذار التي لا ينبغي أن تحضر عند علم الإنسان بمرض من أراد أن يعوده. كذلك أيضا من الآداب عيادة المريض حتى ولو كان صغيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر ليعود مريضا وإذا به يحتضر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلما رفع الصبي إليه عليه الصلاة والسلام فإذا به يعني يفقد ويقبض، فبكى أحد أصحاب النبي صلى الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وفاضت عيناه، فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث فقال باب عيادة الصبيان. كذلك أيضا من الآداب جواز عيادة غير المسلم، وهذا إذا كانت هناك مصلحة ترجى من ذلك، كأن يرجى إسلامه أو يكافأ على معروف قدمه أو يكون قريبا أو رحما أو جارا أو نحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما من أهل الكتاب كان يعوده، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له أسلم فأسلم. ومن ذلك أيضا عيادة المريض حتى ولو كان فاقد الوعي، فإذا كان المريض في حالة سيئة واشتد مرضه حتى صار فاقد الوعي أو في غيبوبة فإنه تشرع زيارته كذلك، ولا ينبغي أن يتقاعس عنها بحجة عدم إدراكه لمن يعوده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد جابرا من مرض ألم به فعاده هو أبو بكر. قال جابر فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي. وقد نص جمع من أهل العلم على هذه الزيارة لأن فيها جبرا لخاطر أهله وما يرجى من بركة دعاء العائد، فهذا لا شك أن له أثره على أهل هذا المريض. وكذلك أيضا العائد عندما يعود فإنه يدعو لهذا المريض فينتفع المريض بهذه الدعوات الطيبة. كذلك أيضا من الآداب العيادة حتى ولو كان من مرض بسيط، لو كان المرض خفيفا يسيرا فإن ذلك مما له الأثر الطيب على هذا المريض، فيقوي المحبة ويشعره باهتمام أخيه به. وذلك قال زيد رضي الله عنه عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. فهذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى أيضا كذلك مهمة لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافي مبتلانا، وأن يجعل ما ألم بهم أجرا لهم وكفارة لذنوبهم، ونسأل تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى عيادة المريض وإلى تفقد إخواننا في الله حتى ننال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ونقوي هذه الرابطة وهي رابطة الأخوة. صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو بعد هذه المكالمة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
بزال الشيخ لو ممكن.
نعم تفضل.
في الطريق العام اللي بنمر فيه ونحن فاصل بين مدينة ومدينة، بتكون في مجموعة من الحيوانات قطط وكلاب بتجارة في الطريق.
نعم.
بعض الناس بيضرب عمدا يقتله، ما حكم ذلك يعني؟
نعم.
بارك الله فيك جزاك الله خير.
الله يحفظك محمد ما شاء الله الإجابة. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد الله يحفظك.
جزاكم الله خير إن شاء الله.
وياك الله يبارك فيك.
للمستمعين ميزان حسناتكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الشيخ إسحاق أنا عندي سؤال.
نعم.
ساعات يعني مثلاً أروح لبياعين الخضرة في السوق يعني.
نعم.
فتعطي أنت عقب ما يجيب لك الأغراض وكذا، تعطي مثلاً مبلغ المستحق للمشتريات وتعطي فوقه مثلا حقه 5 دراهم 10 دراهم كصدقة يعني. فلاحظت أكثر عن مكان يوم تعطيهم عقب فترة يجيب لك مثلا أنت طالب خضرة وكذا يعطيك أشياء زيادة من عنده يعني يجيب لك مثلا تقول فوق اللي أنت طالبنا مثلا برتقال 3 مثلا أو مثلا شيء من المحل. فأنا أقول له ما يستوي يعني أنت ليش تجيب هذا يعني ما يمكن يعني صاحب المحل ما يرضى أنك أنت تجيب هذا الشيء الإضافي يعني. فما أدري هذا حكم شو قبول أن تأخذ مثل هاي الأشياء يعني.
إن شاء الله
وأنا قلت له يعني قلت له ما يصير يعني ما يستوي. قال لا لا يصير كيف ما يصير. جزاكم الله خير
إن شاء الله تسمع إن شاء الله الرد. جزاك الله خير محمد حياك الله. نعم جيب الشيخ سؤال محمد يقول في الطريق يقول الخارجي في بعض الأحيان يقول في الطرق الخارجية التي تكون فاصلة بين مدينة وأخرى يعني يقول نرى بعض الحيوانات التي تكون يعني تأتي على الطريق يقول البعض من الناس يعني يقتلها عمدا فحكم ذلك.
الحمد لله هذه الحيوانات التي تكون سايبة هي على نوعين والله أعلم. من هذه الحيوانات حيوانات عادية وتؤذي الناس وربما تكون سببا في بعض الحوادث المرورية، فمثل هذه الأصل عدم قتلها لأن هناك جهات مختصة هي التي تتولى قتل هذه الحيوانات. فإذا كان قد عرف أنها تتجمع في هذه الأماكن فيباشر إلى إخبار الجهات المختصة التي هي تتولى هذا الأمر. النوع الثاني من هذه الحيوانات أن تكون هذه الحيوانات مملوكة لبعض الناس، فمثل هذه الحيوانات كذلك أيضا لا يتعرض لها لأنها مملوكة، ولكن تخبر الجهات المختصة أو يخبر من كان يملك هذه الحيوانات التي تقترب من هذا المكان بعدم إفلات هذه الحيوانات. فالأصل أن هذه الحيوانات متى ما لم تكن ضارة ولم تكن عادية وتولت جهات مختصة قتلها أو الإمساك بها فإن هذا الأمر يرجع إلى تلك الجهات. أما إذا كان وجودها يتسبب في خطر مباشر ولا يمكن إلا قتل هذه الحيوانات كوجود بعض الحيوانات العادية أو ذات الأحجام الكبيرة التي إذا مرت في الطريق تسبب في حوادث خطيرة، خصوصا أن الذي يسير على هذه الطرق يتلافاها وربما إذا تلافاها ربما تسبب في خطر على نفسه. فلو أنه حصل أنه يعني صدم مثل هذه الحيوانات فماتت نرجو أن لا يكون عليه حرج، ولكن هناك جهات مختصة هي التي تتولى مثل هذا الأمر فيتواصل مع هذه الجهات وهي تتولى بدورها التخلص من هذه الحيوانات بالطرق المناسبة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أبو محمد باع خضرة يقول عندما أعطيه مثلا يقول مبلغ فوق ثمن البضاعة يقول مثلا 5 دراهم أو 10 دراهم كصدقة. البعض يقول فضيلة الشيخ بعد فترة يعني يعطيك بعض الأشياء الزائدة على الأمور التي اشتريتها والبضاعة التي أخذتها منه فيعطيني فضيلة الشيخ من باب الهدية، فيقول ما حكم ذلك؟ قد يكون فضيلة الشيخ يقول صاحب المحل لا يرضى ولا يسمح بهذا الأمر.
البائع الذي يبيع هذه البضاعة إما أن يكون هو مالك لهذه البضاعة، فإذا كان مالكا لهذه البضاعة وهو صاحب المحل أو مأذون له من صاحب المحل أن يقدم عروضا وهدايا للمشترين، فهذا والله أعلم يدخل من باب كسب ود العميل والهدايا التي يقدمها المتجر أو المحل لمن يشتري منه حتى يكسب وده. فهذه الهدايا لا حرج فيها إن كان البائع مالكا لهذه البضاعة المهداة أو مأذون له فيها. فإذا لم يكن مالكا أو مأذونا له فإنه لا يجوز، لأن هذا إهدار لمال المسلم، وإنما هو مؤتمن على هذا المال، وفي ذلك إتلاف لمال من مال من أمنه على ذلك. فإذا يفرق في ذلك بين أن يكون مالكا لهذا العين المهداة أو مأذون له في ذلك، وبين من لم يكن مالكا أو مأذون له في هذه الهدية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل أو تسأل تقول هل تجفيف الجسم أو الشعر بعد الوضوء، يقول فضل الشيخ أو تقول هل يؤثر على صحة الوضوء؟
التجفيف الذي يكون بعد الفراغ من الوضوء يعد من الأمور المباحة، فلا حرج للمسلم أن يجفف الأعضاء بعد الفراغ من الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة أنه بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من غسله قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتي بالخرقة، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. والوجه الثاني أنه عليه الصلاة والسلام جعل ينفض الماء بيديه، أي ينشف الماء بإزالته من يديه. فتنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا حرج فيه، سواء كان بمنديل ونحوه أو سواء كان التجفيف بواسطة إزالة الماء عن اليد باليد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا تخلف المسلم عن صلاة الجماعة ويقول لم يكن ذلك ديدنه إنما يقول كان لشغل، فيقول فضل الشيخ هل يأثم؟
من تخلف عن الجماعة لعذر أو حصل منه أنه عرض له عارض فلم يستطع أن يصلي مع الجماعة وكان ذلك خلاف عادته، فنرجو أن لا يكون عليه في ذلك حرج، لأنه إنما عرض له عارض في ذلك. الشاهد أن المقصد أن الإنسان متى ما حضرت الصلاة فإنه يسعى إلى إدراك الجماعة، ومن إدراك الجماعة أن يقطع الشواغل التي تشغله عن صلاة الجماعة. والشغل عن صلاة الجماعة أمر لا ينبغي أن يكون من المسلم، إذ أن الجماعة وحضورها لابد أن تكون من أولويات المسلم، أنها دليل على إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أرجع إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فصلاة الجماعة حضورها من الأمور المؤكدة، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها، وإن كان قول جماهير أهل العلم على استحبابها استحبابا مؤكدا. إذن فعلى الإنسان أن يقطع كل الشواغل التي تشغله عن صلاة الجماعة، وأن يرتب أموره بحيث أنه إذا حضرت الجماعة فإنه يقطع مشاغله، أو يجعل هذه المشاغل تنتهي مع صلاة الجماعة أو تبدأ بعد صلاة الجماعة. والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل يجوز زراعة الأشجار، يقول في المسجد، وري هذه الأشجار من ماء المسجد؟
الحمد لله، الأرض التي أوقفت للصلاة فالأصل أنها تستعمل وقفا للصلاة، فإن كانت الجهة الواقفة قد جملت هذا المسجد بشيء من الزرع واستخدمت هذه المياه بناء على إذن الجهة التي تتكفل بهذه المياه، فإن هذا نرجو أن لا يكون فيه حرج، لأن هذه الأرض الموقوفة قد استخدمت في الوقف، ومثل هذه المزروعات تجعل المسجد مكانا يشرح الصدر ويكون مكانا طيبا من حيث نظر الناظرين وأنس الذين يأتون إلى المسجد. فإن كانت هذه المزروعات لا تؤثر على هذه الأرض الموقوفة، والماء الذي يستعمل قد أذنت الجهة المختصة ونظمت عملية سقي هذه المزروعات، فهنا لا حرج، وهذا معمول به في كثير من الأوقاف. أما إذا كانت هذه المياه لم تأذن الجهة التي تروي الجهة التي تزود هذه المساجد بالمياه، أو أن هذا الزرع أصبح جائرا بحيث أن هذا الزرع قد بسبب كثرته أصبح يؤثر في المياه التي تمنحها الجهة المانحة، فيظهر والله أعلم أن هذا الأمر الأصل أن يحال فيه إلى الجهة التي ترعى هذه الأوقاف وتشرف عليه، فإن كان قد أذن في ذلك بنظام محدد فإنه لا حرج في ذلك، ولم يكن هذا الزرع يؤثر على وقف المسجد. أما إذا كان هذا الزرع زرعا جائرا بحيث أنه قد غطى المسجد وكانت كل بقعة من المسجد مزروعة ويؤثر هذا على المياه التي هي في الأصل أنها للمسجد، فيظهر والله أعلم أن يحال مثل هذا الأمر والإشراف عليه إلى الجهة المختصة، فهي التي تضع القوانين وتسمح بما يسمح فيه وتمنع ما يمنع منه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا دخلت في ركعة فيها تشهد حيث تكون الركعة الأولى بالنسبة لي، لكن ركعة تشهد بالنسبة للباقين، فيقول هل أقرأ التشهد أم أدعو بدعاء آخر بحكم أنها ليست ركعة تشهد بالنسبة لي؟ مثلا يقول بأن أدخل في مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة المغرب، فيقول هي ليست يعني هي ركعة الأولى لي فليس فيها تشهد بالنسبة لي. نعم. يقول فضل الشيخ عندي السؤال، يقول إذا أدركت الإمام، إذا لحقت يقول على ركعة فيها تشهد مع الإمام حيث تكون الركعة الأولى بالنسبة لي، لكن ركعة فيها تشهد بالنسبة للباقين، فهل أقرأ التشهد أم أدعو بدعاء آخر بحكم أنها ليست ركعة فيها تشهد بالنسبة لي؟ كان أدخل مثلا في الركعة الثانية من صلاة المغرب فيها تشهد بالنسبة للإمام ومن معه، لكن بالنسبة لي هي الأولى ليس فيها تشهد.
أعد، لم أستوضح من مفهوم السؤال.
يعني فالشيخ يقول إذا دخل مع الإمام في مثلا صلاة المغرب في الركعة الثانية، هو يقول أنا بالنسبة لي الركعة الأولى ليس فيها تشهد، بالنسبة للإمام ومن خلفه يقول فيها تشهد، فيقول هل أدعو، هل أقرأ التشهد مع الإمام؟
نعم.
أم أدعو بدعاء آخر؟
نعم، تقرأ التشهد مع الإمام لأنك أنت مأمور بمتابعة الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تنفصل صلاة المأموم عن صلاة الإمام، بل هو تابع للإمام، فإذا صلى الإمام فإنك تصلي بصلاته. ثم إذا قمت وأتيت بما عليك من ركعات فإنك بذلك ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، فإذا فاتتك ركعة فإنك ستأتي بركعة هي الأخيرة بالنسبة لك بعد الفراغ من متابعة الإمام، وإن فاتتك ركعتين فإنك ستأتي بالركعتين وتتشهد، يكون التشهد الأخير لك فيها، وإن فاتتك ثلاث وهو الذي يقع فيه الخطأ عند الكثير من الناس، فإنك إذا قمت إلى الثانية فإنك تتشهد بعد الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، فإذا إذا فاتتك ثلاث ركعات فإنك تقول في كل ركعتين التحية، أي ركعتين تصليها لابد أن تأتي بالتحية فيها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الذي أخي الكريم الذي انتهي رقمه ب 69، لو يعني تتصل تريد رقم من فضل الشيخ، لو تتصل تأخذ الرقم إن شاء الله من المخرج. أيضا فضل شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ بالنسبة الزكاة، يقول إذا كان عندي راتب في بعض الشهور، يقول وفر بعض المبلغ من المال من هذا الراتب، وفي شهور يقول لا يبقى لي يعني شيء وفره، فيقول كيف أزكي هذا الراتب؟
إذا كان هذا الراتب لا يبقى منه شيء، بمعنى أن يكون عندك مبلغ ثم بعد ذلك يصل هذا المبلغ إلى النصاب، ثم بعد ذلك ينقطع هذا النصاب بنزوله عن حد النصاب، فهنا لا تجب عليك الزكاة، كأن يكون مثلا راتبه فوق نصاب الزكاة، كأن يكون عنده مثلا في كل شهر 20,000 درهم، ثم بعد ذلك لا يبقى من هذا الراتب شيء فيصل إلى آخر الشهر وليس عنده إلا القليل بما دون النصاب، كان يبقى عنده مثلا 1,000 درهم في آخر الشهر، ف فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن الحول ينقطع عنه بنزول المبلغ عن حد النصاب. فالحول يبدأ عند اكتمال النصاب. فمثلا من كان عنده 20,000 درهم ثم بعد ذلك بدأ يوفر من هذا المبلغ، فكان المبلغ يزيد على 20,000، هذا تجب الزكاة عليه. لأنه ماذا؟ لأن المبلغ الذي عنده فوق النصاب وحال عليه الحول. لكن إذا كان في أثناء الحول ينزل دون النصاب، فينزل من 20 أو من 25 إلى 1,000 و2,000، فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة، لأن المال قد نزل دون النصاب فلم يحول الحول على ماله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول اغتبت شخص ويقول تبت بعد ذلك ويقول استغفرت الله، فيقول فضيلة الشيخ هل هذا يكفي أم يجب علي أن أذهب إلى هذا الشخص وأتسامح منه؟
التحلل ممن اغتبته يكون بأمرين. الأمر الأول أن يكون بحيث لو أنك استسمحت منه أنه وقع تقصير منك تجاهه، وأنت تعلم أنه سيحللك، كأن يكون مثلا قريبا من الدرجة الأولى فيقول أخطأت في حقك وأرجو منك أن تسامحني، وغلب على ظنه أنه يسامحه، فإنه يتحلل منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الحديث وإن كان يغلب على الظن أنه لو أخبره لا حصلت بينه وبين أخيه قطيعة وازداد الخلاف وعظمت القطيعة بينهم بسبب أنه صارحه بما بدر منه، ففي هذه الحال يكفيك في هذه الحال أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتندم على غلطك في حق أخيك المسلم باغتيابه، وعليك أن تبادر إلى ذكره بالكلام الطيب حيث اغتبته، وذلك لأنك لو أخبرته لزادت الفتنة وعظم الخلاف فيما بينك وبين أخيك، ولم يكن في ذلك مصلحة من إخباره، فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتصدق في توبتك وتندم على وقوعك في عرض أخيك، وتذكره في الأماكن التي حصل منك ذكر سوء وعيب له، ونرجو بذلك أن تكون ذلك كفارة لك وقبول لتوبتك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول وضع المصحف على الأرض والقراءة منه هل يجوز؟ يقول مثل هذا الفعل.
يقول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فشعائر الله جل وعلا لا بد أن تعظم في القلوب وتعظم في الواقع، ومن ذلك أن لا يوضع المصحف على الأرض، ولذلك جرت العادة على عدم وضع المصحف على الأرض، وإنما يوضع على منضدة أو يوضع على مكان مرتفع، لأن وضعه على الأرض يخشى أن يكون في ذلك امتهان له، ولذلك لا ينبغي أن يوضع المصحف على الأرض. وليس هناك من دليل يحرم ذلك، ولكن فعل ذلك يدل على عدم تعظيم المصحف، ولذلك لا ينبغي وضع المصحف على الأرض، وينبغي أن يرفع عن الأرض حتى لا يتهم. أحيانا قد لا يقصد الإنسان امتهان المصحف بذلك، ولكن يظن به السوء إذا وضعه على المصحف، خصوصا إذا كان من أهل الخير والصلاح، ويأتيه الناس في المسجد ويرونه واضعا للمصحف على الأرض فيظنون به سوءا، مع أنه لم يقصد من ذلك إهانة المصحف، بل هو إنما وضعه لأنه أرفق به عند القراءة وأسهل له، ولكن لا ينبغي فعل ذلك، وبإمكانه أن يضع المصحف على مكان مرتفع كمحمل أو يمسكه في يده فيقرأ فيه ولا يضعه على الأرض، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ حكم يقول أن أملك بيت بعقد، لكن يقول يتأخر إيجاره لمدة 20 سنة. نعم أخي الكريم، لو ترسل الرسالة مرة أخرى، لأن يعني السؤال غير واضح. نعم، هنا أيضا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إذا توفيت المرأة وعليها صيام قضاء، هل يسقط عنها بمجرد موتها؟
من ماتت وعليها صيام قضاء فالأصل أن أولياءها يقضون عنها هذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صومي عن أمك، وفي لفظ إن أمي ماتت وعليها نذر أفأقضي عنها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال دين الله أحق بالقضاء، فإذا علم أن هذه المرأة كان عليها صيام فإن الأصل أن أولياءها يصومون عنها، ولكنها لا يكون عليها إثم أو وزر في ذلك، خصوصا إذا لم تفرط وكان لها في ذلك سعة فباغتها الموت، فليس عليها إثم، ولكن يتولى الصيام عنها أولياؤها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا بين السؤال، يقول حكم أني يمتلك منزل بما يسمى بالإجارة المنتهية بالتملك.
الإجارة المنتهية بالتمليك لها صور مباحة ولها صور محرمة. الصور التي أباحها مجمع الفقه الإسلامي أن يكون هذا الإيجار حقيقيا لا صوريا، وأن تكون هذه الأقساط بحيث أنه لو دفعها المستأجر في نهاية العقد له يباح من ذلك أمرين من العقود المنتهية بالتمليك، فإذا انتهت مدة هذه الأقساط وقام المؤجر سواء كان بنكا أو غيره قام بهبة هذا العقار عند اكتمال، فوعد وعدا بأنه عند نهاية المدة يقوم المصرف أو الجهة بهبة هذا العقار للمستأجر، فهذه الصورة الأولى المباحة. والصورة الثانية أن يعقد المصرف أو المالك العقار الذي يؤجره أن يعقد في آخر قسط من هذه الأقساط عقد بيع، فيبيع العقار في آخر قسط من الأقساط المتفق على تأجيرها. فمثلا لو كان هذا العقار بمليون درهم، وكان مدة هذه مدة الإيجار المنتهية بالتمليك 10 سنوات، في كل سنة يدفع 100,000، فإنه إذا وصل إلى القسط قبل الأخير وهو 900 وبقي القسط الأخير 100,000، يقوم المالك ببيع هذا العقار في القسط الأخير فيبيعه 100,000 درهم، فتكون الأقساط 900 وفي آخر قسط يقوم ببيع هذا العقار على المستأجر. فهذه الصورة الثانية التي أباحها مجمع الفقه الإسلامي، في هاتين صورتين ويغلب على ظني أن المصارف الإسلامية تأخذ بالصورة الثانية، وهي أن يباع العقار في آخر قسط فيتعهد ببيعه في آخر قسط. هاتين الصورتين أجازها مجمع الفقه الإسلامي، وغالب الظن كما قلت أن المصارف الإسلامية ملتزمة بهذه الشروط. وإذا أردت أن تستوثق أكثر ترجع إلى المصرف وتأخذ العقد هذا وتطرحه على أحد الجهات الإفتائية، وهم يفتونك بصحة هذا العقد أو عدم صحته، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول أريد أن أشتري القرآن المفسر، هل تنصحوني بأحد العلماء؟
هناك عدة تفاسير من التفاسير التي هي من التفاسير الجيدة والموثوقة، ومن هذه المصاحف المصحف الذي تشرف على إصداره دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، فهو مصحف مفسر ومدقق عليه، ويمكنك الحصول على نسخة منه. كذلك أيضا هناك التفسير الميسر، وهذا التفسير الميسر من إعداد مجمع القرآن الكريم بالمدينة، مجمع الملك فهد في المدينة المنورة، فهذا أيضا من التفاسير المنضبطة. وكذلك أيضا تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، فهو تفسير وإن كان موسعا قليلا ولكنه تجده في مصحف وعليه هامش هذا التفسير. وهناك عدة تفاسير، يعني بعضها جيد، ولكن ما تيسر لك منها يمكنك عرض هذا التفسير على أي جهة من الجهات الشرعية، وهم يخبرونك بسلامته وصحته، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ معنا هذه المكالمة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو أوس.
حياك الله أبو أوس، الله يحفظك.
بالنسبة للشيخ، لو مثلا واحد في دولة إسلامية،
نعم،
والدولة الإسلامية طبعا هذه عندها فيها مصارف إسلامية، والمصارف الإسلامية هذه بتعطي يعني بتشتري عن طريقها بيوت أو سيارات، هل من واجبي أنا ندقق في العقد ونستفسر، أو أن نبني على حسن النية ما دامي في دولة إسلامية والمصرف الإسلامي خلاص اللي هم بيدروا أنا بنمشي بيه ونوقع عليه؟ بارك الله فيك.
الله يحفظك يا أبو أستاذ، ما شاء الله الإجابة. نعم، نصيح سؤال بوس، يقول في بعض الدول الإسلامية هناك يقول مصارف إسلامية تشتري عن طريق هذه المصارف مثلا سيارات أو بيوت أو غير ذلك، فيقول هل يجب علي أن أدقق على العقد الذي يكون بيني وبين المصرف وأدقق على المعاملة، أو يقول فضل الشيخ أن يكون يعني هذه المسائل التي بيني وبينه يعني ثقة ومبنية على الشريعة الإسلامية.
الحكم على ذلك يعود إلى هذه الجهة التي تشرف على هذا المصرف، فإن كانت هذه الجهة جهة شرعية ويشرف على هذا المصرف من جهة رقابية شرعية ولجنة معروفة من العلماء والمتخصصين في ذلك، فإنه لا حرج عليك أن تتعامل، لأنك إنما تعاملت معهم بناء على وثوقك في هذه الجهة الشرعية التي دققت على جميع هذه المعاملات. أما إذا لم تكن هذه المصارف لها لجان شرعية تراقبها، فإنه لابد أن تتأكد من سلامة هذا العقد وسلامة الإجراءات التي يتخذها المصرف في معاملاته. فإذا الحكم لا يمكن أن يكون هناك حكم على مصرف معين، وإنما يحكم على هذا المصرف بهذه الجهات الرقابية التي تراقب عمليات المصرف، وما كان منها يخالف الشريعة فإنها لا تجيزه، والمصرف يقوم بالامتثال لهذه الجهات الشرعية فيمنع ما ليس بشرعي منها ويجيز ما كان شرعيا. إذن فلا يمكن الجواب على هذا بجواب خاص، وإنما الجواب يكون جوابا عاما بحسب قوة الجهة التي تشرف على هذا المصرف، والتزام المصرف كذلك أيضا بهذه التوجيهات التي تصدرها هذه الجهات الشرعية على معاملاته، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن تأخذ المرأة دواء أو يقول فضل الشيخ يعني علاج حتى يعني تحدد نوع الجنين؟
تحديد جنس الجنين من المسائل التي اختلف فيها العلماء في هذا العصر، وأرجح الأقوال والله أعلم هو جواز ذلك، ولكن هناك عدة شروط تتعلق بتحديد جنس الجنين. فمن هذه الشروط مما ذكروه من الشروط أن يكون ذلك لحاجة، أن يكون ذلك لحاجة، كان لا يولد للرجل إلا بنات، ويحتاج إلى مولود ذكر كي يكون محرما لهم، فمثل هذا هنا يجوز، ويكون ذلك أيضا تحت إشراف الطبيب الموثوق، وأن يكون ذلك بالنطفة التي تكون من الرجل والبويضة التي تكون من المرأة. إذن فهناك عدة ضوابط وعدة شروط لابد أن يكون ذلك تحت هذه الظروف الشرعية، كما ذكرت وجود الضرورة العلاجية أو حاجة الملحة، وأن يكون ذلك تحت الرقابة المباشرة التي تمنع وجود الخلل الذي يكون فيه ذلك. وهناك من يمنع ذلك من أهل العلم، فالمسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا أذن لصلاة الفجر وأنا في المنزل، هل الأفضل أن أصلي راتبة الفجر في المنزل أو في المسجد؟
راتبة الفجر الأفضل أن تصلى في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة الفجر في بيته ثم يخرج إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا يجوز، فإذا صلاة المرء النافلة في البيت هي الأفضل، وذلك يكون لكل النوافل. فإذا خشي على نفسه مثلا أن تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد فأراد أن يصلي النافلة في المسجد حتى يدرك تكبيرة الإحرام في المسجد، فهنا لو أنه أخرها إلى أن يصليها في المسجد فلا حرج عليه. الشاهد أن الأفضل في ذلك أن يصليها في بيته ويذهب إلى المسجد، وإن صلىها في المسجد فلا حرج، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أعطيت شخص مبلغ من المال قرض، فيقول فضيلة الشيخ يدفع لي في كل شهر يقول جزء منه إلى أن ينتهي القرض بعد سنتين، فيقول هل يجب علي أن أزكي هذا القرض في كل سنة؟
هذا القرض الذي أقرضته لأخيك المسلم، إن كان هذا القرض مضمون السداد، بمعنى أن هذا الذي اقترض منك هذا القرض هو مليء وقادر على السداد وهو ملتزم بالسداد، فهذا المال في حكم المقبوض، فهنا تزكي هذا المال لأنه في حكم المقبوض، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا يقول لم أذبح العقيقة وإنما يقول اشتريت يقول لحم ووزعت وبنية العقيقة، هل يجزئ عن الذبح؟
لا يجزئ ذلك عن الذبح، لأن المقصود من العقيقة هو الذبح، وتكون النية سابقة للذبح. أما إذا ذبحت الذبيحة ثم بعد ذلك نوى فهو لحم تصدق به وليس عقيقة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.